بعد أن عرفنا تعريف علم الأصول يقع الكلام في موضوع علم الأصول. موضوع علم الأصول ذكر بأن موضوع علم الأصول هو عبارة عن الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي في استنباط الحكم الشرعي. كل دليل يشكل عنصرا مشتركا في استنباط الحكم الشرعي يعتبر ماذا؟ يعتبر موضوعا لعلم الأصول. وموضوع كل علم يبحث في ذلك العلم عن العوارض الطارئة على ماذا؟ على ذلك الموضوع. هذا فد اصطلاح عندهم متعارف أن موضوع علم النحو هو شنو؟ هو عبارة عن الكلمة. وفي علم النحو يبحث ماذا؟ يبحث عن العوارض الطارئة على من؟ على الكلمة، من الرفع والنصب، من دخول حرف الجر، من دخول البناء والإعراب وإلى آخره. هذه المسائل كلها يبحث عنها في علم النحو. فكل علم لابد أن يكون له موضوع معين، في هذا الموضوع يبحث في ذلك العلم عن ما يعرض على ذلك الموضوع، واضح؟ وفي ذلك العلم إما أن نثبت تلك العوارض العارضة على الموضوع، وإما أن ننفي تلك العوارض. في علم الأصول قيل بأن موضوع علم الأصول عبارة عن الأدلة المشتركة، ودائما البحث في علم الأصول يقع عن حجية تلك الأدلة وعن عن 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 ماذا؟ عن عدم حجيتها. فكل دليل يصلح أن يكون دليلا مشتركا في عملية الاستنباط يقع موضوعا. ونبحث في علم الأصول أن هذا الدليل الذي فيه صلاحية أن يكون دليل، واضح؟ في علم الأصول ماذا يبحث؟ عن حجيته أو عن عدم حجيته. فإذا نحن في مرحلة سابقة عن البحث عن الحجية أو عدم الحجية، الموضوع من افترض أن دليليته كاملة وحجيته كاملة، وإنما هذا شيء يقع بحثه في علم الأصول. فإذا ماذا نفترض في الموضوع؟ الدليل الذي يصلح أن يكون شنو؟ دليلان. كل شيء يصلح أن يكون دليل يقع موضوع في علم الأصول. وفي علم الأصول يبحث شنو؟ عن أنه دليل حقيقي أو ليس بدليل. فموضوع علم الأصول الأدلة المشتركة الصالحة لأن تكون شنو؟ دليل. ولذا في علم الأصول كما يبحث عن السنة خبر الثقة باعتباره صالح الدليلية، يبحث عن من؟ عن القياس باعتباره أيضا شنو؟ صالح للدليلية. غاية الأمر أنه في علم الأصول نثبت الحجية مثلا لخبر الثقة، وننفي الحجية عن من؟ عن القياس. فموضوع علم الأصول كل ما يصلح أن يكون دليلا، هذا شيء أيضا تقدم في الحلقة السابقة.
دليلية الدليل وبعدين حجية الدليل.
أنا في البداية نقول ما يصلح أن يكون دليل، وفي علم الأصول نثبت للحجية وننفي الحجية عن. بعض الأصوليين كأنه لم يتمكن من تصوير موضوع لعلم الأصول، ولذا حاول أن يسر هذا الإشكال إلى أصل الكبرى، فبحث في نفس الكبرى أنه هل هناك ضرورة في أن يكون لكل علم موضوع أو لا. فحاول أن ينكر الكبرى أنه ليس من الضروري أن يكون لكل علم موضوع، وبالتالي علم الأصول لا يجب أن يكون له ماذا؟ موضوع. وحاول أن يستدل على عدم ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، واضح؟ بدليل يأتي في قبال القول بإنكار هذه الكبرى، القول بإثبات هذه الكبرى أنه يجب أن يكون لكل علم موضوع. إثبات هذه الكبرى استدل لها بدليلين. الدليل الأول لإثبات ضرورة أن يكون لكل علم موضوع عبارة عن أن التمايز بين العلوم إنما يكون بالموضوعات. طبعا واضح أكو تمايز بين العلوم، بين علم الطب وعلم النحو هناك تمايز واضح، بين علم الأصول وبين علم الفقه هناك تمايز واضح. التمايز بين علم وعلمين يقول أنما يكون بماذا؟ بالموضوعات المختلفة لكل علمين. علم الطب باعتبار أن له موضوع معين، بهذا الموضوع يتميز عن علم النحو لأن له موضوع آخر. فدائما التمايز يكون شنو؟ بالموضوعات. فإذا كان التمايز بالموضوعات يثبت أن لكل علم موضوع يخصه، ولا يشترك معه العلم الآخر في ذلك الموضوع. فالدليل الأول عبارة عن أن التمايز بين العلوم المسلم والمحسوس وجدانا أن هناك تمايز بين العلوم، واضح؟ التمايز يقوم على أساس اختلاف الموضوع. فإذا سلمنا هذه القضية نستنتج منها أن كل علم له موضوع يتميز به ويخصه ويختلف على أساسه عن العلم الآخر، واضح؟ فإذا تثبت الكبرى وهي أن لكل علم شنو؟ موضوع. هذا الدليل الأول لإثبات الكبرى. السيد يقول هذا أشبه بالمصادرة على المطلوب، لأن قولك أن التمايز بين العلوم بالموضوعات هذا في الحقيقة فرع وجود موضوع لكل علم، بعد أن نثبت أن كل علم له موضوع حينئذ نقول أن التمايز بين العلوم يكون بيش؟ بالموضوعات. بينما هذه هي محل كلامنا أن لكل علم موضوع أو لا، فمن ينكر أن لكل علم موضوع التمايز يكون عدة بيش؟ بشيء آخر غير الموضوع، بالغرض مثلا كما سيأتي، واضح؟ أن التمايز بالعلوم بالأغراض، الغرض من علم النحو غير الغرض من علم الطب، واضح؟ الغرض من علم الأصول غير الغرض من علم الفقه، الغرض من علم الفقه هو الوصول إلى الحكم الشرعي، بينما الغرض من علم الأصول الفقه هو الوصول إلى الحكم الشرعي وبعض الحكم الشرعي، بينما الغرض من علم الأصول هو ماذا؟ هو تنقيح القواعد اللي تمهد لعملية الاستنباط. فالتمايز على أساس الغرض. فمن يقول أن التمايز، أن من ينكر أن لكل علم موضوع لابد أن يقول أن التمايز بشيء آخر ليس بالموضوعات، فهذا الدليل كل مصادرة، لأن هذا الدليل يقول التمايز بين العلوم بيش؟ بالموضوعات، واضح؟ احنا نقول هي أي محل الكلام، من قال أن التمايز بين العلوم بالموضوعات؟ لأن الالتزام بأن التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع الالتزام بأن لكل علم موضوع، واضح؟ بينما هي القضية هي محل كلامنا، ومن هنا تكون المصادرة، واضح؟ لأن من ينكر أن لكل علم موضوع يضطر إلى أن يقول أن التمايز بين العلوم بماذا؟ بشيء آخر غير الموضوع. فإذا هذا الدليل لا يصلح لإثبات الكبرى. الدليل الآخر لإثبات الكبرى وضرورة أن يكون لكل علم موضوع أن يقال أن التمايز بين العلوم كما قلنا أمر وجداني محسوس لا يمكن إنكاره، وإنما الخلاف يقع في ما به التمايز، في أي شيء يتميز علم النحو عن علم الطب مثلا. هناك احتمالان للمائز بينهما. الاحتمال الأول ما ذكرناه سابقا من أن يكون التمايز بينهما بيش؟ بالموضوعات، واضح؟ انطرحك احتمال، مو انطرحك قضية متيقنة كما في الاستدلال الأول. في الاستدلال الأول طرحنا هذه القضية بعنوان أنها قضية مسلمة، ومن هنا كانت مصادرة. في الاستدلال الثاني نطرح كاحتمال، نقول أن التمايز بين العلوم أمر مسلم، إما أن يكون التمايز بالموضوعات أو يكون التمايز بيش؟ بالغرب، ولا شيء ثالث، واضح؟ تمييز علم النحو عن علم الطب إما بالموضوع المختلف لكل منهما، وإما على أساس الغرض المترتب على كل واحد منهما. يقول إن كان التمايز بالموضوعات، يعني أخذنا بالاحتمال الأول، فتثبت الكبرى كما هو واضح، لأن التمايز هذا العلم عن هذا العلم إن كان بالموضوع فمعناه قاعد نفرض أن لكل علم شنو؟ موضوع يخصه، فتثبت الكبرى على الاحتمال الأول. وأما إن كان التمايز بالأغراض، واضح؟ هنا هم يقول نقدر نثبت الكبرى على أساس أن التمايز بالأغراض. بأي بيان؟ يقول لأن الغرض هو الأثر الذي يترتب من دراسة ذلك العلم، واضح؟ والغرض لكل علم شيء واحد، الغرض المترتب على دراسة مسائل كل علم أمر واحد، هذا واضح. أفرض أن الغرض من علم النحو هو تصحيح اللسان عن الخطأ، مو يقولون الغرض من علم المنطق هو تصحيح الفكر عن الخطأ، هذا غرض واحد يترتب على مجموع مسائل علم النحو، واضح؟ وتميز علم النحو عن علم المنطق على أساس تعدد هذا الغرض واختلاف هذا الغرض. زين، هذا الغرض في الحقيقة يكون معلول علما، معلول لهذا العلم، بمعنى أنه يترتب على علم النحو، تصحيح اللسان من الخطأ يترتب على دراسة مسائل علم النحو. واضح؟ زين. الآن نقول أن مسائل علم النحو إيش قد؟ كثيرة طبعا. هذه المسائل الكثيرة المتعددة كلها تؤثر في ماذا؟ في ذلك الغرض الواحد. هذا واضح إلى هنا؟ فإذا عندنا مسائل كثيرة تؤثر في ماذا؟ في غرض واحد. يقول أكو عندنا قاعدة تقول أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، أن الواحد لا يصدر من الكثير. هاي القاعدة مستدل عليها في علم الفلسفة، أن الواحد لا يمكن أن يصدر من الكثير. واضح؟ بل يجب أن يكون الواحد صادر من واحد، لوجود السنخية بين العلة وبين ماذا؟ وبين المعلول. إذا هاي القاعدة أخذناها كأمر مسلم، مو محل استدلال عليها هنا، أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، حينئذ نقول في مقامنا أن هذا الغرض الواحد لا يعقل أن يصدر من الكثير من المسائل المختلفة المتعددة، فلا بد أن يصدر من واحد. يعني شنو يصدر من واحد؟ نقولها هاي المسائل الكثيرة المتعددة بموضوعاتها وبشنو وبمحمولاتها، هاي كلها نرجعها إلى قضية واحدة. هاي القضية الواحدة لها محمول ولها موضوع، بموضوعها تكون جامعة لموضوعات المسائل المتعددة، وبمحمولها تكون جامعة لمحمولات المسائل المتعددة. تلك القضية الواحدة ذات المحمول الجامع لموضوعات المسائل، وذات الموضوع الجامع لموضوعات المسائل، هذه القضية الواحدة هي التي تؤثر في الأثر في الغرض الواحد. واضح؟ الفاعل مرفوع، ها؟ والمفعول المطلق شنو؟ منصوب. هذه قضيتان. يقول لا يعقل أن يكون الغرض الواحد صادر من الكثير بما هو كثير. هذين القضيتين وبقية القضايا كون نرجعها إلى قضية واحدة، قضية واحدة لها موضوع يجمع بين الفاعل والمفعول، بين موضوعات هاي المسائل المختلفة، ولها محمول يجمع بين من؟ بين محمول هاي القضية اللي هو مرفوع وبين محمول القضية الثانية اللي هو شنو؟ منصوب. فإذا صارت عندنا قضية واحدة هي المؤثرة في الغرض الواحد، حتى لا يصدر الواحد من الكثير، وحتى يصدر الواحد من واحد. وإذا انتهينا إلى هذه النتيجة، حينئذ يثبت أن علم النحو له موضوع واحد. جاءه الموضوع الواحد هو موضوع تلك القضية اللي استنبطناها من شنو؟ من مجموع القضايا المتعددة الكثيرة. المحمول هم موجود، احنا نريد نقول انه موضوع لكل علم شنو؟ يجب ان يكون له موضوع. بهذا البرهان اثبتنا ان لكل علم موضوع، وموضوع كل العلم هو عبارة عن ذلك الموضوع الذي يكون شاملا لكل موضوعات المسائل المختلفة والمتغايرة. من قبيل ان نقول ان موضوع علم النحو شنو هو؟ الكلمة ليش بالفاعل والمفعول والمصدر وإلى آخره. واضح؟ فالبرهان الثاني مركز أكثر من البرهان الأول، لأن البرهان الثاني يفترض أن التمايز المسلم الذي لا إشكال فيه إما أن يكون بالموضوع أو بالغرض. إن كان بالموضوع تثبت الكبرى، إن كان بالغرض أيضا نثبت الكبرى، لأن الغرض واحد ويستحيل أن يصدر الواحد من الكثير، بل لابد أن يصدر من واحد. فلا بد أن نرجع المسائل المختلفة إلى قضية واحدة بموضوعها تكون جامعة بين موضوعات المسائل، وبمحمولها تكون جامعة بين محمولات المسائل، فيثبت أن علم النحو له موضوع واحد واضح، وهو الجامع بين موضوعات مسائله، وكذلك بقية العلوم، فتثبت الكبرى. هذا البرهان الثاني جواب أن نقول أنه صحيح أن القاعدة القائلة بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد مسلمة، ويستحيل أن يصدر من الكثير بما هو كثير. لكن يقول هذه لا تشمل الغرض الواحد فيما نحن فيه، بل تشمل الواحد بالشخص، الواحد الشخصي، لأن الواحد يقسم إلى ثلاثة أقسام: الواحد الشخصي، الواحد بالشخص، والواحد بالنوع، والواحد الانتزاعي. الواحد بالشخص واضح، والواحد الواحد الحقيقي من قبيل زيد الواحد حقيقة، واضح. هذا الكتاب الواحد حقيقة، كل الجزئيات الموجودة في الخارج تعتبر واحد بالشخص. أكو عندنا واحد آخر نسميه واحد بالنوع. الواحد بالنوع عبارة عن الجامع الحقيقي بين الأفراد من قبيل الإنسان. الإنسان جامع حقيقي لزيد ولعمر ولبقية الأفراد والمصادير. فالإنسان واحد، لكنه ليس واحدا بالشخص في قبال زيد، واضح. زيد واحد بالشخص، بينما الإنسان في الحقيقة ليس واحد، وإنما هو ينطبق على ماذا؟ على كثيرين، لكنه واحد بماذا؟ بالنوع. اصطلاح يطلق على الجامع الماهوي الحقيقي الذي يجمع بين أفراد متعددة، يسمى واحد بالنوع، واضح. القسم الثالث هو الواحد الانتزاعي، وهو عبارة عن الشيء العنوان الواحد الذي ينتزع من أمور متعددة، أمور متعددة ينتزع منها عنوان واحد، وإن كان هذا العنوان الواحد في الحقيقة ليس جامع ماهوي بين أفراده كالإنسان بالنسبة إلى أفراده، وإنما هو جامع ماذا؟ جامع انتزاعي ينتزعه العقل من الأفراد، ماذا؟ من الأفراد المتعددة، واضح. من قبيل مثلا لو فرضنا أنه انتزعنا عنوانا ليس له ما بإزاء في الخارج، من قبيل عنواني هذا الجالس، حينما ننتزع من إنسان جالس في الخارج، ننتزع منه عنوان هذا الجالس. هذا الجالس في الحقيقة ليست نسبته إلى هذا الفرد نسبة النوع إلى ماذا؟ إلى المصداق، نسبة الإنسان إلى زيد. ليش؟ لأن عنوان الجالس ليس جامع ماهوي للإنسان، واضح، وإنما هو انتزاعي، من قبيل أن تقول عنوان الشاعر اللي يجمع بين زيد وعمرو وبكر. عنوان الشاعر مو عنوان حقيقي، مو جامع حقيقي بين زيد وبكر، لأنه الشاعر ليس من الصفات الحقيقية المقومة لمن؟ لزيد، والداخل في, 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 في صلب حقيقته، وليس من العناوين المقومة أيضا للشخص الآخر، وإنما هو جامع انتزاع العقل ينتزع باعتبار اتصاف زيد بصفة معينة، فينتزع عنوان شنو؟ عنوان الشاعر، عنوان الكاتب، وهكذا بقية العناوين الانتزاعية التي لا تكون علاقتها مع مصادقها علاقة مقومة كما في الإنسان. الإنسان جزء من ماهية زيد، واضح؟ الإنسان جزء من حقيقة زيد، من ماهية زيد، بينما الشاعر ليس جزء مقوم لحقيقة زيد، لإمكان أن نتصور زيدا بدون ماذا؟ بدون هذا العنوان. فهو ليس عنوانا مقوما، ليس جامعا ماهويا، بل هو جامع شنو؟ جامع انتزاعي. فهذا يسمى واحد انتزاعي، هذا القسم الثالث. يقول أن القاعدة اللي تقول أن الواحد لا يصدر إلا من واحد في الحقيقة ناظرة للواحد بالشخص. الواحد بالشخص هو الذي يستحيل صدورا من الكثير بما هو كثير، بل أن يجب أن يصدر من الواحد، واضح. فالشيء الجزئي المتشخص في الخارج لابد أن تكون له علة شنو؟ علة واحدة، لاستحالة أن تجتمع علل متعددة على ماذا؟ على معلول واحد. زيد يجب أن يكون له علة واحدة، واضح. هذا الكتاب وجوده في الخارج يجب أن تكون له شنو؟ علة واحدة، يستحيل اجتماع أكثر من علة على معلول واحد. هذه القضايا البديهية الواضحة، لكن هذا بالنسبة إلى الواحد بالشخص. أما الواحد بالنوع أو الواحد الانتزاعي فلا مانع من أن يكون معلولا لعلل كثيرة ومختلفة. يقول وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن إحنا كلامنا ياهو اللي صورنا واحد ويجب أن يصدر من واحد، هو الغرض، مو شي قلنا؟ الغرض المترتب على دراسة مسائل علم النحو هو عبارة عن تصحيح اللسان من الخطأ. يقول من الواضح أن تصحيح اللسان من الخطأ كغرض ليس واحدا بالشخص، بل هو إما واحد انتزاعي وإما واحد ماذا؟ جامع ماهوي. يعني إن لم نقل أنه واحد انتزاعي ينتزع من مصاديق متعددة في الخارج هذه المسألة يترتب عليها تصحيح اللسان من جهتها عن الخطأ، وتلك المسألة يترتب عليها تصحيح اللسان من جهتها عن الخطأ، وهكذا من هذا المجموع من مجموع الأغراض المختلفة لكل مسألة ننتزع شنو؟ ننتزع عنوان واحد كلي، وهو شنو؟ وهو تصحيح اللسان عن الخطأ، أو عصمة الفكر عن الخطأ بالنسبة إلى علم المنطق. فإذا هذا شيء واحد صحيح، شيء واحد لكنه ليس واحدا بالذات حتى يقال بأنه يجب أن يصدر من واحد ويستحيل أن يصدر من كثير، وإنما هو واحد إما جامع ماهوي بين هذه المصادق المختلفة، يعني نسبته إلى نسبة الإنسان إلى زيد وبكر وعامر، وإما جامع شنو أصلا ليس حقيقي، وإنما جامع انتزاعي العقل ينتزع من هذه المصادق المختلفة. والقاعدة لا تشمل هذا النحوين فعليه أساس البرهان يسقط. بعد مناقشة البرهان الأول لإثبات الكبرى والبرهان الثاني لإثبات الكبرى، حينئذ كأن الكبرى تسقط عن الاعتبار، فلم يدل الدليل إلى هنا على ماذا؟ على ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، بل بعضهم حاول أن يستدل على أنه أن كل علم ليس له موضوع، مو فقط يبطل براهين الكبرى واضح، وإنما يستدل على النقيض الكبرى، يستدل على عدم وجود موضوع لكل علم واستحالة وجود موضوع علما لكل علم. فقال بأنه كيف يمكن أن نلتزم أن كل علم له موضوع، والحال أن موضوعات مسائل العلم تختلف، تارة يكون موضوع العلم هو عبارة عن الترك والعدم، وأخرى يكون موضوع العلم عبارة عن الوجود والفعل. موضوعات العلوم تختلف، قد بعضها يدخل في مقولات مختلفة، بعضها يدخل في مقولة الواضع، بعضها يدخل في مقولة الكيف، بعضها يكون جوهر، بعضها يكون عرض، بعضها يكون عدم، بعضها يكون وجود فعل ترك. يقول بعد افتراض أن موضوعات المسائل مختلفة ومتباينة بهذا النحو، يستحيل تصوير جامع بين من؟ بين هذه الموضوعات المتباينة بهذا النحو. أي جامع بين الوجود والعدم؟ واضح؟ آخر دعنا نفترض أن علم النحو مثلا بعض موضوعات مسائله عبارة عن الترك، علم الفقه بعض موضوعات مسائله شنو؟ الترك، ترك الصلاة، موضوع المسألة هو الترك، أنه واجب الترك أو ليس بواجب. بعض موضوعات مسائله شنو؟ عبارة عن الفعل. يقول أي جامع بين الفعل والترك حتى نصور قضية كلية بموضوعها تكون جامعة بين الفعل والترك؟ بهذا مستحيل أن يكون هناك جامع بين من؟ بين الفعل والترك، بين الوجود والعدم. واضح؟ الموضوعات يقول تختلف، بعضها يدخل في مقولة الوضع، بعضها يدخل في مقولة الكيف، الركوع يدخل في مقولة الكيف مثلا، واضح؟ القراءة تدخل في مقولة الوضع، وهكذا بقية المقولات الأخرى اللي يمكن أن ندخل كل موضوع في علم الفقه في مقولة من المقولات. ويقول ثبت عندهم أنه لا جامع بين المقولات المختلفة المتباينة. فإذا هذا المحقق يحاول أن يقيم الدليل على استحالة أن يكون لكل علم موضوع. السيد يقول أنه عرفت سابقا بأننا يمكن أن نتصور موضوع لعلم الأصول، وموضوع علم الأصول كما قلنا هو عبارة عن الأدلة المشتركة في استنباط الحكم الشرعي، ونكرر مرة أخرى أن المقصود من الدليل ليس هو الدليل الذي فرغ عن دليليته وعن حجيته. جيب نسوي موضوع في علم الأصول، إذن ماذا يبقى في علم الأصول؟ عن ماذا نبحث في علم الأصول؟ واضح؟ هذا إشكال وارد في الكتب القديمة، أنه لا معنى لأن يجعل الدليل موضوع لعلم الأصول، واضح؟ لأنه الدليل المفروغ عن دليليته، إذا جعلنا موضوع في علم الأصول، في علم الأصول ماذا نبحث؟ واضح؟ الجواب عنه نقول أن المقصود من الدليل اللي يكون موضوع في علم الأصول هو ما يصلح أن يكون دليل، فيه قابلية أن يكون دليل، وفي علم الأصول يبحث عن دليليته. موضوع علم الأصول كما تقدم في الحلقة السابقة الأدلة المشتركة في الاستدلال الفقهي، والبحث الأصولي يدور دائما حول دليليتها. وعدم تمكن بعض المحققين من تصوير موضوع العلم على النحو الذي ذكرناه أدى إلى التشكك في ضرورة أن يكون لكل علم موضوع، ووقع ذلك موضعا للبحث، فاستدل على ضرورة وجود موضوع لكل علم بدليلين: الأول أن التمايز بين العلوم بالموضوعات، بمعنى أن استقلال علم النحو عن علم الطب إنما هو باختصاص كل منهما بموضوع كلي يتميز عن موضوع الآخر، فلا بد من افتراض الموضوع لكل علم لأن به يكون التمايز المسلم. وهذا الدليل أشبه بالمصادرة، لأن كون التمايز بين العلوم بالموضوعات فرع وجود موضوع لكل علم، حتى نقول أن التمايز بين بالموضوعات، وإلا يعني إن أنكرنا وجود موضوع لكل علم كما هو أحد القولين في المسألة تعين أن يكون التمييز قائما على أساس آخر كذا. الدليل الآخر أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم إذن لكي يحصل التمايز، وإن كان بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث أن الغرض من كل علم واحد والواحد لا يصدر إلا من واحد، فلا بد من افتراض مؤثر واحد في ذلك الغرض، لأن المعدول واحد يحتاج إلى علة واحدة. ولما كانت مسائل العلم متعددة متغايرة وكلها مؤثرة في الغرض، فيستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد، لأنه هذا يعني صدور الواحد من الكثير، بل يتعين أن تكون مؤثرة بما هي مصادق لأمر واحد. وهذا يعني فرض قضية كلية تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات، وبمحمولها جامعة بين المحمولات للمسائل، وهذه القضية الكلية الواحدة هي اللي تأثر في الغرض الواحد. وبذلك يثبت أن لكل علم شنو؟ موضوع. وهو يا موضوع؟ وهو موضوع تلك القضية الكلية في ذلك العلم. وقد أجيب على ذلك بأن الواحد على ثلاثة أقسام: واحد بالشخص، وواحد بالنوع وهو الجامع الذاتي لأفراده اللي يكون مقوم حقيقي للجزئيات، واضح، يدخل في ماهية زيد قبل الإنسان بالنسبة إلى زيد، هذا الجامع الذاتي. وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي اللي ما يكون دخيل في ماهية الجزء والجزئي، وإنما ينتزع من أنواع شنو مختلفة. واستحالة صدور الواحد من الكثير تختص بالأول، يعني بالواحد بالشخص الجزئي، يستحيل أن تكون له علل متعددة، والغرض المفترض لكل علم ليست وحدته شخصية، بل وحدته شنو؟ إما نوعية وإما انتزاعية عنوانية، واضح. والواحد بالعنوان لا مانع من أن يصدر شنو؟ من الكثير، بأن نفترض أن مسائل متعددة كل واحد منها يحقق هذا الغرض، أي مانع من ذلك؟ فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل أكثر من هذا قد يبرهن على عدمه، بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجود، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة، كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة والترك أخرى، والوضع تارة والكيف أخرى، فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائل؟ وعلى هذا الأساس استساغوا أن لا يكون لعلم الأصول موضوع، غير أنك عرفت أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم.
ما رد عليه
ما رد يعني يختار أنه بطلان هذا من ذكره. البحث الآخر يقع في الحكم الشرعي وتقسيماته. التقسيم الأول للحكم الشرعي هو تقسيمه إلى الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. الحكم الشرعي تارة يكون حكما تكليفيا وأخرى يكون حكما وضعيا. أقرأنا التمييز بينهما في الحلقة السابقة، أن الحكم التكليفي هو الذي يتطلب من المكلف موقف عملي معين، بينما الحكم الوضعي ما يتطلب من المكلف موقف عملي شنو معين. واضح؟ التكليف بتحريك، الحكم التكليفي بتحريك للمكلف، إما بتحريك نحو الفعل أو منع عن الفعل. صلي بتحريك، لا تشرب الخمر بتحريك، استحباب صلاة الليل في تحريك، وهكذا بقية الأحكام التكليفية. بينما الحكم الوضعي ليس فيه ذلك، الحكم بالزوجية ليس فيه تحريك، الحكم ببطلان الصلاة ليس فيه تحريك. نعم تترتب عليه أحكام تكليفية تحريكية، لأن بطلان الصلاة يستلزم شنو؟ إنشاء حكم تكليفي بلزوم الإعادة، لكن ذلك التحريك يكون تحريك ناشئ من الحكم التكليفي المترتب عليه من؟ على الحكم الوضعي. هذه الأحكام الوضعية اللي محل بحثنا تقسم عادة إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هي عبارة عن الأحكام الوضعية اللي تقع موضوع للأحكام التكليفية، حكم وضعي يقع موضوع للحكم التكليفي، من قبيل الزوجية الواقع موضوعا لوجوب الإنفاق، لأن وجوب الإنفاق حكم تكليفي. شنو موضوعه؟ موضوع الزوجية. متى ما تمت الزوجية وهي حكم وضعي الشارع يجعله عند قول الزوجة لزوجها زوجتك نفسي، وعند قول الزوج قبلته، بمجرد أن يصدر الإيجاب من الزوجة والقبول من الزوج، الشارع يحكم بماذا؟ بوجود علقة خاصة قائمة بينهما، هي عبارة عن شنو؟ عبارة عن الزوجية. الحكم الشرعي التكليفي القائل بوجوب الإنفاق موضوع شنو؟ هو هذا الحكم الوضعي بالزوجية. واضح؟ الملكية الواقعة موضوعا لحرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه موضوع شنو؟ الملكية. فالملكية حكم وضعي وقع شنو؟ وقع موضوعا لحرمة التصرف في مال المالك من دون إذنه. فهذا نوع من الأحكام الوضعية يقع موضوع لأحكام شنو؟ تكليفية. واضح هذا إلى هنا؟ القسم الآخر هو أحكام وضعية منتزعة من الأحكام التكليفية، لا واقع موضوع للأحكام التكليفية، وإنما الأحكام وضعية تنتزع من الحكم التكليفي، من قبيل الجزئية حكم وضعي، الشرطية حكم وضعي، المانعية، كلها أحكام وضعية. هاي الجزئية في الحقيقة حكم وضعي منتزع من الحكم التكليفي، بمعنى أن الشارع في البداية يأمر بالصلاة ذات 10 أجزاء، يأمر بالمركب من 10 أجزاء، هذا حكم تكليفي. بعد ذلك نجي ننتزع حكم شنو؟ العاقل يجي ينتزع حكم وضعي، هي أن الفاتحة جزء من الصلاة، فينتزع عنوان الجزئية للفاتحة. من ينتزعها؟ من الحكم التكليفي اللي هو عبارة عن الأمر بالمركب من بقية الأجزاء ومن الفاتحة. واضح؟ الأمر بالمركب من الفاتحة وغيرها يستدعي أن العقل ينتزع عنوان نسميه عنوان الجزئية للفاتحة، فيقول أن الفاتحة جزء من المركب، فيثبت لها حكم وضعي، وهو شنو نسميه؟ بالجزئية. واضح؟ فالجزئية الشرطية المنتزعة من الأمر بالمشروط مع شرطه، صلي مع الطهارة، الشارع شقال. واضح؟ العقل يجي ينتزع عنوان الشرطية علما للطهارة، أن الطهارة شرط في الصلاة، فهي عنوان حكم وضعي منتزع من حكم تكليفي. التناقض. إذا فرقنا بينات بهذا الشكل نعرف أن القسم الأول من الأحكام الوضعية اللي يقع موضوع للحكم التكليفي دائما يفترض أنه موجود في مرحلة سابقة على الحكم التكليفي، لأن قرأنا سابقا أن كل موضوع متقدم في وجود علما على الحكم، ضرورة تقدم كل موضوع على محمولة، المحمول على من يطرأ؟ على الموضوع المفترض الوجود، فكل موضوع متقدم على محمولة يعني على الحكم، يعني الحكم هو المحمول. فافتراض أن الحكم الوضعي موضوع للحكم التكليفي يعني افتراض تقدم الحكم الوضعي على الحكم التكليفي، هذا في القسم الأول. بينما في القسم الثاني نجد أن الأمر بالعكس تماما، لأن الحكم الوضعي في القسم الثاني منتزع من الحكم التكليفي، وهذا يعني ضرورة تأخر الحكم الوضعي عن من؟ عن الحكم التكليفي. واضح؟ من الجزئية، الجزئية متأخر رتبة عن الأمر بالمركب. لو لم يأمر الشارع بالمركب من السورة وبقية الأجزاء ما يقدر العقل ينتزع عنوان الجزئية للسورة. واضح؟ فدائما الحكم التكليفي في القسم الثاني يكون متقدم على الحكم الوضعي. الآن كلامنا في القسم الثاني يعني في الحكم الوضع المنتزع من الحكم التكليفي، واضح مثل الجزئية. يقع الكلام في أنه هل هناك ضرورة في أن يجعل الشارع، كلامنا في الحكم الشرعي، والحكم الشرعي مرة نقول تكليفي ومرة نقول شنو؟ وضعي. في الحكم الوضعي اللي نتكلم عنه الحكم الوضعي شنو؟ شرعي، واضح مو العقلائي. هل هناك ضرورة في أن يحكم الشارع بالحكم الوضعي من القسم الثاني أو لا؟ بعضهم قال بأنه لا ضرورة بأن يحكم الشارع بالجزئية زائدا على حكم البيش بمنشأ انتزاع الجزئية اللي هو عبارة عن الأمر بالمركب الحكم التكليفي، وهو منشأ انتزاع الجزئية. يقول الشارع ماكو داعي يجي يحكم بالحكم الوضعي زائدا على الحكم التكليفي اللي هو منشأ انتزاع الحكم الوضعي، هذا ماكو ضرورة له. بل أكثر من هذا يقال بأنه هذا غير ممكن، لأن الجزئية الحكم الوضعي اللي نريد نقول أن الشارع جعلها موجي، كما أن الشارع جعل الحكم التكليفي واعتبره، لأن الحكم عبارة عن الاعتبار، الشارع أيضا جعل الجزئية بمعنى أنها اعتبرها. نقول أن اعتبار الجزئية زائدا على اعتبار الحكم التكليفي لا معنى له. لماذا؟ يقول لأن اعتبار الجزئية إن كان مع اعتبار الحكم التكليفي يقول هذا لا داعي له. واضح؟ لأنه بمجرد اعتبار الحكم التكليفي، بمجرد أن يأمر الشارع بالمركب يقول تثبت الجزئية، بلا حاجة إلى أن يأتي الشارع ويثبت اعتبار شنو؟ اعتبار الجزئية، فيجعل حكما وضعيا واضح للجزء بمعنى أنه يحكم بالجزئية، يقول هذا لغو وبلا فائدة، لأن الشارع بمجرد أن يأمر بالمركب من السورة يثبت أن السورة شنو؟ جزء من الصلاة. الشارع يأتي ويتصدى ويعمل مولويته مرة أخرى ويقول جعلت الجزئية للسورة، هذا بلا فائدة. واضح؟ وأما إذا افترضنا أن الشارع يعتبر الحكم الوضعي من دون اعتبار الحكم التكليفي يقول هذا غير ممكن، هذا غير ممكن أصلا. ليش؟ لأن قاعد نفترض أن الحكم الوضعي أمر انتزاعي له منشأ انتزاع، ومنشأ انتزاع هو شنو؟ هو الحكم التكليفي، الأمر بالمركب. فلا معنى لافتراض وجود الأمر الانتزاعي من دون وجود منشأ انتزاعه، بل هذا غير ممكن حتى للشارع، لأن الشارع يأمر يجعل الجزئية مع قطع النظر عن الأمر بماذا؟ بالمركب. لماذا؟ تفتلها النفتة. يقول لأن الجزئية من الأمور الواقعية ليست من الأمور الاعتبارية اللي بيد الشارع وضعها وشنو ورفعها. الجزئية جزئية الصورة من الصلاة جزئية حقيقية واقعية، وإن كان ظرف واقعيتها وظرف حقيقيتها هو عبارة عن ظرف الجعل وعالم الجعل والاعتبار، لكنها حقيقية. يقول جزئية السورة من الصلاة كجزئية الجزء في المركبات الخارجية، الماء حينما يقول أنه مكون من هيدروجين وأكسجين، فالأكسجين يكون جزءا حقيقيا مكونا لحقيقة الماء، واضح؟ هاي الجزئية حقيقية واقعية. يعني شنو واقعية؟ يعني تكوينية، واضح؟ يعني تكوينية ليست تشريعية. الجزئية الحقيقية التكوينية لا معنى لجعلها بالاعتبار. لو فرضنا الشارع 100 مرة اعتبر العنصر الآخر غير الهيدروجين والأكسجين اعتبره جزءا من الماء، ما يكون جزء حقيقي تكويني، واضح؟ ما يعقل أن يكون جزءا حقيقيا تكوينيا مقوما للماء. الاعتبار وحده ما يولد الأمر الحقيقي التكويني في المقام. هذا في الأمور الخارجية، يعني في الجزء للمركبات الخارجية واضح في أن الاعتبار والجعل اللي هو معنى الحكم الشرعي، الشرعي شنو؟ اعتبار، مجرد اعتبار لا دخل له بالقضايا التكوينية. نعم الله سبحانه وتعالى قادر على أن بما هو مكون لا بما هو شارع أن يدخل جزءا إضافيا إلى الماء، واضح، يعتبره جزءا فيجعله جزءا، لكن بما هو شارع بما هو معتبر لا يمكن أن يتصرف في الجزئيات الحقيقية الواقعية. سيدي يقول بأن جزئية السورة للصلاة كجزئية الأكسجين من الماء، كما أنها جزئية حقيقية تكوينية، جزئية السورة للصلاة أيضا جزئية واقعية شنو؟ تكوينية. بما يختلفان؟ يقول يختلفان في ظرف وعاء الاعتبار. ها؟ هذه واقعيتها، واقعية جزئية الأكسجين من الماء واقعيتها في ظرف الواقع الخارجي، بينما ذيش تكون ظرف واقعيتها وين؟ وظرف الجعل والاعتبار. الشارع على طبق المصالح الحقيقية في عالم الجعل والاعتبار، إما أن تكون السورة دخيلة في الغرض من الأمر بالصلاة ولا تكون، واضح؟ إن كانت دخيلة فهو يأمر بالمركب من السورة ومن غيرها، وإن لم تكن دخيلة الشارع ما يقدر باعتبار الجزئية للسورة يجعلها دخيلة حقيقة واقعا في الغرض المترتب عليها من؟ على الصلاة. بهذا يثبت أن الجزئية المنتزعة من الحكم التكليفي لا معنى لجعلها مستقلة عن من؟ عن الحكم التكليفي، لأننا نقول إن جعلت مع جعل الحكم التكليفي تكون ذلك لغوا وبلا فائدة، لأن الشارع بمجرد أن يجعل الحكم التكليفي يثبت عنوان الجزئية للأجزاء المركب الذي أمر به، ولا حاجة لأن يتصدى ويجعل الجزئية ويعتبر الجزئية مرة أخرى. وإن افترض أن جعل الشارع للجزئية مع غض النظر عن الحكم التكليفي نقول هذا غير معقول، لأن اعتبار الشارع للجزئية ما يخلق جزئية حقيقية إن لم تكن هي جزءا حقيقة مقوما للصلاة. هذا كله بالنسبة للقسم الثاني من الأحكام الوضعية. نقرأ المقدار. قد تقدم في الحلقة السابقة أن الأحكام الشرعية على قسمين، أحدهما الأحكام التكليفية والآخر الأحكام الوضعية، وقد عرفنا سابقا المبدع عن الأحكام التكليفية، وأما الأحكام الوضعية فهي على نحوين، الأول ما كان واقعا موضوعا للحكم التكليفي كالزوجية الواقعة موضوعا لوجوب الإنفاق، والملكية الواقعة موضوعا لحرمة تصرف الغير في المال بدون إذن المالك، الثاني ما كان منتزعا عن الحكم التكليفي كجزئية السورة الواجب المنتزعة عن الأمر بالمركب منها، يعني من السورة ومن غيرها، وشرطية الزوال للوجوب المجعول لصلاة الظهر المنتزعة عن جعل الوجوب المشروط بالزوال. ولا ينبغي الشك في أن القسم الثاني ليس مجعولا للمولى بالاستقلال، القسم الثاني جزئية، وإنما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي، لأنه مع جعل الأمر بالمركب من السورة وغيرها يكفي هذا الأمر التكليفي في انتزاع عنوان الجزئية للواجب من السورة.
واضح؟
وبدون الأمر التكليفي لا يمكن أن تتحقق الجزئية للواجب بمجرد إنشائها وجعلها مستقلة. وبكلمة أخرى أن الجزئية للواجب من الأمور الانتزاعية لكنها واقعية، وإن كان وعاء واقعها هو عالم جعل الوجود، فلا فرق بينها وبين جزئية الجزء للمركبات الخارجية، وإن اختلفت من حيث كونها أمرا انتزاعيا واقعيا، وإن اختلفت. الظواهر مطلقا يدخل في علم الأصول، لأن البحث عن أن صيغة تفعل تدل على الوجوب أو لا يمهد لاستنباط الحكم من صيغة افعل الواردة في الأدلة من الكتاب والسنة، فهو إذن فهي مسألة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. البحث عن الأطلاق مسألة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي مطلقا. البحث عن اجتماع الأمر والنهي مسألة أصولية تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، وهكذا. ففي هذا التعريف يفترض أن كل مسألة وقاعدة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي يعتبر أنها أصولية فتدخل في علم الأصول. هذا التعريف طبعا واضح بالحلقة السابقة، قرأنا بعض الإيرادات اللي ترد على هذا التعريف. الآن نقرأ إيرادات أخرى أو مكررة على هذا التعريف. الإيراد الأول أن هذا التعريف يشمل القواعد الفقهية التي لا إشكال في عدم دخولها في علم الأصول. بعض القواعد الفقهية تبحث في مجال علم الفقه، وإن كان قد يفرض لها كتب معينة للقواعد الفقهية، إلا أنها تبحث في مجال علم الفقه ولا تبحث في الأصول. تلك القواعد تسمى بالقواعد الفقهية، من قبيل يقول قاعدة أن ما يؤمن بصحيحه يؤمن بفاسده، هذه قاعدة فقهية يستفاد منها جعل الضمان على كل عقد يكون مضمونا بصحيحه. البيع مثلا يضمن بصحيحه، فالقاعدة تقول أنه يضمن بفاسده. الإجارة يضمن بصحيحها فيضمن بفاسدها، فكل عقد يضمن بصحيحه هذه القاعدة تقول ماذا؟ أنه يضمن بفاسده. والعكس أيضا صحيح كما هو مستدل عليه في محله، أن ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، كالعارية مثلا والوديعة، الوديعة والعارية لا يضمن بصحيحها فلا يضمن بفاسدها، بمعنى أن من جعل شيئا وديعة عند شخص يد ذلك الشخص الودعي تعتبر يد أمانة، فإذا تلفت العين عنده لا يكون ضامنا لهذه العين بالنسبة إلى المودع. واضح؟ لماذا؟ لأن الوديعة لا يضمن بصحيحها، فلو فرضنا كانت الوديعة فاسدة من جهة من الجهات بأن اختل فيها شرط من شرائطها، أيضا شنو؟ لا يتحقق فيها الضمان. بل يضمن بس بفاسدة كما يضمن بصحيحه. نقرأ باع بيعا فاسدا وتلفت العين عند المبيع عند المشتري يكون ضامنا لها، بل ضمانها يقع على المشتري.
شنو معروف؟ يعني مثلا لو البائع نفسه باع عقد صحيح او فاسد وما سلم السلعة للمشتري تلفت عنده يضمن، اما بالنسبة للبائع
الفاسد
هم يضمن؟
لا، البايع يضمن الثمن المنتقل إليه، والمشتري يضمن المثمن المنتقل إليه، وهذا ضمان معناه. الضمان في ذلك البيع شنو معناه؟ معناه أنه بعد تحقق البيع الثمن المنتقل من البائع إلى المشتري يكون مضمون على المشتري. واضح؟ المبيع المنتقل من البائع إلى المشتري يكون مضمون على من؟ على المشتري. كل شخص ينتقل إليه المال بالبيع يكون ضامنا لهذا المال. واضح؟ بمعنى إذا تلف يتلف من ماله، هذا معناه. واضح؟ إذا تلف يتلف من ماله. في هذا الإشكال الأول قال بأن تعريف علم الأصول ينطبق على القواعد الفقهية، لأن قاعدة هذه قاعدة الضمان يستفاد منها حكم شرعي بالضمان بالنسبة إلى المعاملات شنو؟ الفاسدة التي يضمن بماذا؟ يضمن بصحيحها. فإذا ينطبق عليها التعريف، فهي علم بقاعدة تمهد لماذا؟ لاستنباط الحكم الشرعي وهو الضمان، لأن الضمان حكم شرعي وإن كان حكم شرعيا وضعيا. هذا الإشكال الأول على التعريف. هذا الإشكال الأول جوابه شنو؟ جواب هذا الإشكال الأول أن نقول بأنه فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. القاعدة الفقهية الأصولية في التعريف، التعريف يقول القاعدة الأصولية عبارة عن القاعدة التي يستنبط منها حكم شرعي. القاعدة التي يستنبط منها حكم شرعي تكون قاعدة شنو؟ أصولية. فكل قاعدة تمهد بمعنى أنها ماذا؟ أنها تستتبع حكما شرعيا، لا أنها هي بنفسها تكون مؤداها حكم شرعي مجعول على موضوع الكلي. القاعدة الفقهية بعكس هذا، القاعدة الفقهية هي حكم شرعي مجعول على موضوع كلي، لا أنها يستنبط منها حكم شرعي. الفرق الدقيق بينهما هنا يكمن، أن القاعدة الأصولية قاعدة يتكلم عنها في شيء، لكن نتيجة البحث عن تلك القاعدة هو عبارة عن ماذا؟ عن استنباط حكم شرعي ثابت لموضوع كلي. بينما القاعدة الفقهية هي يبحث عنها عن هذا فيها عن هذا الحكم الشرعي، لأنه يبحث فيها عن شيء ونتيجة هذا البحث يكون استنباط حكم شرعي مجعول على موضوع الكلي. ومن هنا نميز بين الكلام عن حجية خبر الثقة والبحث عن هذه القاعدة المشار إليها، وهي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. في مسألة حجية الخبر لا نبحث مباشرة عن الحكم الشرعي. واضح؟ في مسألة حجية عن ماذا نبحث؟ نبحث أن خبر الثقة هل دل الدليل على حجيته أو لم يدل الدليل على حجيته. فإن استطاع المجتهد الأصولي إثبات حجية خبر الثقة، حينئذ ماذا؟ يستنبط. واضح؟ هذا الحجية خبر الثقة يلزم منه ماذا؟ جعل الحكم الشرعي على الموضوع الكلي. فيستنبط منها مثلا حرمة العصر العنبي، يستنبط منها وجوب القصر في السفر مثلا إذا ورد في رواية، يستنبط منها حرمة الخمر، حرمة الكذا، يستنبط منها أحكام متعددة عبارة عن أحكام شرعية مجعولة على موضوعها الكلي، الحرمة على كلية الخمر، الوجوب على الصلاة، وهكذا بقية الأحكام الشرعية اللي تستنبط بمعونة هذه المسألة. واضح؟ فإذا البحث ابتداء في مسألة حجية الخبر لا ينصب على إثبات الحكم الشرعي مباشرة، وإنما ينصب ابتداء على أن خبر الثقة حجة أو شنو؟ أو ليس بحجة. هذا الحكم الشرعي يستنبط منه هذا البحث يستنبط منه ماذا؟ جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. بينما في المسألة الفقهية ليس الأمر كذلك، وإنما ابتداء أن البحث ينصب ماذا؟ على إثبات الضمان المن للعقد الذي يضمن بصحيحه. واضح؟ نحن في المسألة الفقهية عن ماذا نبحث؟ عن أي شيء نبحث؟ نبحث عن إثبات الضمان للبيع باعتبار أنه يضمن بصحيحه، أن البيع الذي يضمن بصحيحه هل يضمن بفاسده أو لا يضمن بفاسده. فإذا في القاعدة الفقهية ابتداء أن نبحث لإثبات ماذا؟ الضمان على ماذا؟ على هذا الموضوع الكلي الذي هو عبارة عن المعاملة التي يضمن بصحيحها. وحينما نريد نطبق نجي نقول أن البيع يضمن بفاسده والإجارة يضمن بفاسدها، وبقية المعاملات يضمن الفاسد. هذا في الحقيقة ليست استنباطات من تلك القاعدة وإنما تطبيقات لتلك القاعدة، واضح؟ من قبيل الفتوى التي يدونها المجتهد في الرسالة العملية يأتي المكلف يطبقها على الأمور الخارجية، لا معنى لأن يقال أن هذا المقلد الذي يطبق الحكم الكلي الوارد في الرسالة على المصادق الجزئية هذا مستنبط، هذا ليس مستنبط، وإنما هذا ماذا؟ يطبق الكلي على ماذا؟ على مصادقه. البحث في القاعدة الفقهية بعد أن يتم ويستدل على هذه القاعدة، وهي أن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. البحث ابتداء أن ينصب على إثبات الحكم الشرعي، لا أنه ينصب على شيء ونتيجة ذلك الشيء هو إثبات الحكم الشرعي. فإذا الملحوظ في التعريف حينما يقال أن علم الأصول عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، المراد من علم الأصول هو أن القاعدة التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، لا أنه يبحث فيها مباشرة عن إثبات ماذا؟ عن إثبات الحكم الشرعي. ولذا في أي قاعدة أصولية ومسألة أصولية لا يقع الكلام عن إثبات الحكم الشرعي، ولذا يقولون أن هذه وظيفة من؟ وظيفة المجتهد في باب الفقه، واضح؟ وبهذا البيان يندفع الإشكال الأول، فلا يكون التعريف شاملا للقواعد الفقهية. هذا الإيراد الأول وجوابه. الإيراد الثاني الوارد على التعريف هو أن يقال أن هذا التعريف لا يشمل المهمة من علم الأصول، وهي مباحث الأصول العملية. مباحث الأصول العملية كلها بناء على هذا التعريف سوف تخرج عن علم الأصول. لماذا؟ لأن هذا التعريف يقول أن الميزان في دخول المسألة في علم الأصول هي أنها تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، واضح؟ وطبعا المراد من الحكم الشرعي شنو؟ الحكم الشرعي الواقعي. فكل مسألة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، واضح؟ هذا يعتبر ماذا؟ مسألة أصولية. حينئذ يشكل ويقال أن الأصول العملية لا تمهد لاستنباط الحكم الشرعي لما قرأناه سابقا في الحلقة السابقة من أن الأصول العملية لا تثبت حكم شرعي ولا تكون ناظرة لإثبات الواقع أصلا، وإنما هي تعطي وظيفة بيد المكلف المتحير المتردد حتى لا يبقى متحيرا. إصالة البراءة في الشبهة الحكمية حينما يشك الإنسان في حرمة أكل لحم الأرنب تجري شنو؟ إصالة البراءة. إصالة البراءة في الحقيقة ليس لسانها لسان إثبات حلية أكل لحم الأرنب، واضح؟ ليس لسانها هذا. ولذا المجتهد الذي يفتي بجواز أكل لحم الأرنب على أساس البراءة لا يقول أن حكمه الواقعي هو الحلية، واضح؟ وإنما يقول هذا مكلف شاك في هذه المسألة، فلا بد له من حل، لا بد أن يخرج عن هذا التحير. إصالة البراءة وظيفتها شنو؟ أنها تعطي وظيفة جري عملي ووظيفة عملية بيد المكلف حتى لا يبقى متحير، من دون أن تقول له بأنه وظيفته أن حكمك الواقع هو شنو؟ هو الحرمة. بخلاف الإمارات، الإمارات خبر الواحد لما يقول لحم الأرنب حرام أكله شو يثبت؟ يثبت الحرمة كحكم واقعي، واضح؟ الآية القرآنية التي تثبت حرمة الربا تثبت الحرمة للربا كحكم واقعي، تثبت الحلية للبيع تثبت الحلية كحكم شنو؟ واقعي. كل إمارة اللي نسميها بالأدلة تثبت الأحكام الواقعية، فتدخل في علم الأصول لأنها قواعد تمهد شنو؟ لاستنباط الحكم الشرعي، واضح؟ بينما الأصل العملي لا معنى لأن يفترض فيه أنه يمهد لاستنباط الحكم الشرعي، بل هو يمهد لإعطاء وظيفة بيد المكلف حتى لا يبقى متحير، وليست ناظرة لإثبات الحكم الواقعي أصلا. فإذا ينبغي أن تخرج عن التعريف، واضح؟ بينما هي داخلة بلا إشكال. هذا الإيراد الثاني جوابه، بعضهم حاول أن يجاوب عنه بإضافة قيد إلى التعريف، يعني سلم بالإشكال لكن يقول لابد أن نضيف إلى التعريف قيدا، على أساس هذا القيد سوف تدخل الأصول العملية في علم الأصول، كما صنع صاحب الكفاية حيث أنه أضاف هذا القيد أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، فأصبح تعريف علم الأصول هو هذا، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. فالعبارة الأولى تكون شاملة لمسائل علم الأصول ما عدا الأصول العملية، والعبارة الثانية تكون شاملة لمن؟ للأصول العملية، لأن الأصول العملية قواعد تمهد لا لاستنباط الحكم الشرعي، بل لماذا؟ لاستنباط الوظيفة العملية التي ينتهى إليها في مقام العمل. واضح؟ هذا الجواب في الحقيقة هو تسليم في واقعه، تسليم بالإشكال، لكن يضيف قيدا جديدا لإدخال الأصول العملية في ماذا؟ في التعريف. بعضهم حاول أن يتخلص عن هذا الإشكال بأن يقول أن المراد من الاستنباط الوارد في التعريف هو أعم من استنباط الحكم التنجيزي أو الحكم التعذيري، بمعنى أن العلم بالأصول علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. واضح؟ يقول ليس المراد من الحكم الشرعي هو الحكم الواقعي، بل كل حكم يكون منجزا على المكلف أو معذرا للمكلف، المسألة التي يستنبط منها حكم من هذا القبيل تكون مسألة ماذا؟ أصولية، وبهذا تدخل مسائل الأصول العملية في علم الأصول. لماذا؟ لأنه لا إشكال في أن الأصول العملية تثبت التنجيز تارة كالاحتياط إصالة الاشتغال، والتعذير أخرى كإصالة البراءة. واضح؟ هذا الإيراد الثاني ودفع. الإيراد الثالث هو دعوى أن هذا التعريف يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا في التراب مثلا أو مطلق وجه التراب. يقال بأن هذه المسألة ينبغي أن تدخل في علم الأصول بناء على هذا التعريف، لأنها مسألة تمهد لاستنباط ماذا؟ الحكم الشرعي الواقعي. يعني الآية القرآنية القائلة بأنه فتيمموا صعيدا طيبا، هذه تأمر بالتيمم بماذا؟ بالصعيد. لا إشكال حينما نبحث عن مدلول كلمة الصعيد وظهور كلمة الصعيد وأنها ظاهرة في التراب الخالص أو ظاهرة في مطلق وجه الأرض، فإذا هذه مسألة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، وجوب التيمم بمطلق وجه الأرض لو استظهرنا وجه الأرض، مطلق وجه الأرض، أو بخصوص التراب لو استظهرنا شنو؟ خصوص التراب. فإذا هي مسألة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي فتدخل في علم الأصول، بينما هي ليست داخلة في علم الأصول باعتبار أنها مسألة لغوية يبحث عنها في علم اللغة. واضح؟ هذا الإشكال الثالث باعتبار وضوح وروده على التعريف حاول جملة من العلماء أن يجيب عنه. الجواب الأول للمرزة رضوان الله على المرزة أضاف قيد للتعريف وحاول بإضافة هذا القيد أن يخرج المسائل اللغوية. هذا القيد هو عبارة عن قيد الكبروية. احنا نعرف في مجال الاستنباط الفقيه حينما يريد يستنبط لابد أن يكون قياس متكون من صغرى وكبرى، والنتيجة اللي توصل إليها هي عبارة عن الحكم المستنبط من هذا القياس. نتيجة هذا القياس يكون هو الحكم الشرعي. واضح؟ المرزي يقول أن المناط في كون المسألة أصولية هي أن تقع كبرى في قياس الاستنباط. كل مسألة تقع كبرى في قياس الاستنباط اللي يكون المجتهد تكون شنو؟ تكون مسألة أصولية. ومن هنا قال المرزي بأن كلمة ظهور كلمة الصعيد وإن كانت تمهد لاستنباط الحكم الشرعي إلا أنها لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، وإنما تقع ماذا؟ صغرى في قياس الاستنباط. لأن المجتهد حينما يريد أن يستنبط وجوب التيمم على التراب الخالص مثلا يحتاج إلى صغرى، هي عبارة عن أن كلمة الصعيد الواردة في الدليل ظاهرة في التراب الخالص. واضح؟ الكبرى شنو؟ حجية هذا الظهور، أن الظهور شنو؟ حجة. يقول المرزا أن هاي الكبرى وهي مسألة حجية الظهور مسألة أصولية، وظهور كلمة الصعيد في التراب الخالص باعتبار أنها وقع الصغرى في القياس لا تكون شنو؟ مسألة أصولية. فإذا نحن لابد أن نضيف قيد الكبروية إلى التعريف. علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي والتي تقع كبرى في قياس الاستنباط. واضح هذا؟ هذا الجواب السيد ما يقبل به، يعني يقول عندنا جملة من المسائل الأصولية التي لا شك في أصوليتها لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، فينبغي شنو؟ أن تخرج عن الأصول. واضح؟ بينما هي داخلة قطعا. مثل إيش؟ صيغة افعل، ظهور صيغة افعل في الوجوب، هذه مسألة أصولية لو لا؟ قطعا أصولية، وبحث عنها في علم الأصول. واضح؟ ظهور صيغة افعل في الوجوب المجتهد ما يسويها كبرى في القياس، وإنما شو يسويها؟ صغرى في القياس. يقول صيغة افعل ظاهرة في الوجوب الكبرى شنو؟ حجية الظهور. واضح؟ الكبرى أن هذا الظهور شنو؟ حجة، فيكون ظهور صيغة افعل في الوجوب حجة، فيفتي بالوجوب على أساس ذلك. فإذا مسألة ظهور صيغة افعل في الوجوب وقعت شنو؟ صغرى في قياس الاستنباط، فينبغي أن تخرج، بينما هي شنو؟ داخلة قطعا. واضح؟ بل ايه؟ شلون تصير كبرى؟ دقيقة، شلون ما تقدر تسوي قياس؟ المجتهد حينما يبحثها في علم الأصول يبحثها من ناحية كلية، ما يقول اقرأ بالواردة في هذه الرواية ظاهرة في الوجود، واضح؟ وإنما في الأصول في الفقه يبحث عنها، في الأصول لما يجي يبحث عن ما؟ عن ظهور صيغة افعل مطلقا في الوجوب فيسويها صغرى. شو يحتاج أن يضم لها حتى تكون حجة؟ حجية الظهور، كبرى حجية الظهور، فينبغي أن تخرج. بل كل المسائل التي تدرس في علم الأصول في باب الظواهر في مباحث الألفاظ يسموها بالإصطلاح ينبغي أن تخرج عن المسلم، لأن كلها تقع شنو؟ صغرى في قياس الاستنباط. ظهور كل في العموم يقع صغرى، يحتاج إلى شنو؟ كبرى حجية الظهور. ظهور التقييد بالشرط في ماذا؟ في المفهوم، مو؟ هذا الظهور أن الجملة الشرطية ظاهرة في ماذا؟ في المفهوم، يحتاج إلى كبرى حجية الظهور. ظهور الجملة المقيدة بالوصف في المفهوم يحتاج إلى كبرى حجية الظهور. كل المباحث اللغوية مباحث الألفاظ في علم الأصول لا تقع كبرى في قياس الاستنباط، بل السيد يقول أكثر من هذا، حتى بعض المباحث العقلية اللي هي مو مباحث ألفاظ هم تقع صغرى في قياس الاستنباط، من قبيل مسألة اجتماع الأمر والنهي. قرأناها مسألة في الحلقة السابقة، أنه هل يمكن اجتماع الأمر والنهي؟ صلي ولا تغصب، واضح؟ لو صلى في الأرض المغصوبة نقدر نصحح صلاته أو ما نقدر نصحح صلاته بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي، كما هو أحد الآراء في المسألة، يدخل المقام في باب التعارض. واضح؟ يعني بمعنى أن دليل صلي يكون معارض لدليل لا تقصد لاستحالة اجتماعهما، فنعلم بكذب أحدهما، وهذا هو الميزان في الدليلين المتعارضان، الدليلان المتعارضان يستحيل ماذا؟ فرض صدور كل منهما من قبل المولى، بل لا بد أن نفرض أن أحدهما شنو؟ كاذب، فهذا يقول أنا صادق، هذا يقول أنا صادق، يقع التعارض بينهما، فنطبق عليه شنو؟ قواعد باب التعارض. فإذا هاي نتيجة هاي المسألة، مسألة بناء على استحالة اجتماع الأمر والنهي، هو شنو؟ هو أن هذه المسألة تقع صغرى لمن؟ لباب التعارض. فالمجتهد يقول أنه حيث يستحيل اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، واضح؟ يقع التعارض بين الدليلين، واضح؟ ويجيب كبرى باب التعارض ويضمها إلى هاي الصغرى، النتيجة هو تطبيق قواعد باب التعارض على هذين الدليلين. إذا اختار الجواز في مسألة اجتماع الأمر والناهي، بمعنى أنه يجوز اجتماع الأمر والناهي، حينئذ لا تدخل صغرى في باب التعارض، وإنما شنو تدخل صغرى لحجية الإطلاق، بمعنى أن نصلي بإطلاقه يمكن أن يشمل هذا الفرد من الصلاة، وهو الصلاة في الأرض المصوبة، فيمكن تصحيح هذه الصلاة على أساس حجية هذا الإطلاق. حجية هذا الإطلاق إيش ضمننا لها يا صغرى؟ صغرى شنو؟ جواز اجتماع الأمر والنهي، لأن جواز اجتماع الأمر والنهي يثبت الإطلاق في هذا الدليل، وهو دليل شنو؟ صلي، حيث لا مانع من اجتماعهما. واضح؟ كبرى حجية الظهور إذا ضمينا لها نثبت أن صلي يكون شاملا لهذا الفرد الخارج من الصلاة، ويمكن تصحيح الصلاة على ضوء شمول إطلاق دليل صلي لهذا الفرد. فإذن لا يمكن أن نقول أن قيد الكبروية نضيفه إلى التعريف، لأن معنى هذا أن جملة من المسائل الأصولية التي لا شك في أصوليتها تكون خارجة عن من؟ من الأصول، لأنها لا تقع كبرى في القياس بل تقع صغرى في القياس. واضح هذا؟ هذا الإيراد الثالث والجواب عنه وجواب الجواب. واضح؟ أكو محاولة أخرى للتخلص من الإيراد الثالث، اللي هو عبارة عن دخول بعض المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد، وهو السيد الخوئي حفظه الله. هذا الجواب يقول بأنه قيد الكبروية اللي اقترح المرزة مو هو المناط في كون المسألة أصولية، ليس بصحيح، وإنما المناط في كون المسألة الأصولية أن تكون المسألة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي من دون أن تحتاج إلى ضميمة شيء آخر. كل مسألة تكفي وحدها لاستنباط الحكم الشرعي تكون مع هذه المسألة ماذا؟ أصولية. وكل مسألة لا تكفي وحدها لاستنباط الحكم الشرعي وإنما تحتاج إلى ضميمة، هذه شنو؟ ليست أصولية. زين، هاي الكبرى لما نطبقها على الصغرات شلون تطلع النتيجة؟ قلها. نجي إلى صيغة إفعال، إلى ظهور كلمة الصعيد اللي هي مورد الناقض. يقول هذه مو أصولية، ليش؟ لأن وحدها ما يمكن أن نستنبط منها شنو؟ حكم شرعي. لو فرضنا أثبتنا أن ظهور كلمة أن الصعيد ظاهرة في ماذا؟ في التراب الخالص، يقدر المجتهد يعتمد على هذه المسألة فقط في مقام الإفتاء بوجوب التيمم بالتراب الخالص؟ لا، يحتاج إلى ضم يقول مسألة أخرى، وهي شنو؟ ظهور صيغة افعل في الوجوب. واضح؟ ما لم يضم هذا الظهور ما يقدر يستنبط وجوب التيمم بالتراب الخالص. واضح؟ يعني المجتهد يقول أولا كلمة الصعيد ظاهرة في ماذا؟ في التراب الخالص، وصيغة افعل ظاهرة في ماذا؟ في الوجوب، فيستنبط وجوب التيمم بالتراب الخالص. لو قصر نظر على خصوص المسألة الأولى ما يقدر يستنبط وجوب التيمم بالتراب الخالص. واضح؟ فمعنى أن تلك المسألة محتاجة إلى ضميمة، فلا تكون مسألة شنو؟ أصولية. خوف نقول له بأنه أساسا ظهور صيغة افعل في الوجوب شنو؟ محتاجة لما محتاجة؟ يقول ما محتاجة. يقول ما محتاجة ظهور صيغة افعل، اللي قلنا بأنه أيضا سوف تخرج عن التعريف لأنها تقع صغرى في القياس، مو؟ يقول هذه لا تدخل في التعريف. لماذا؟ لأنها غير محتاجة إلى ضميمة في مقام استنباطي وجوب التيمم. ظهور صيغة افعل محتاجة إلى أي شيء؟ يقول محتاجة في الحقيقة إلى حجية الظهور. يقول حجية الظهور في الحقيقة ماكو حاجة إليها، ليش؟ للاتفاق عليها، مو مسألة أصولية. واضح؟ ليست حجية الظهور يقول السيد الخوئي مسألة أصولية، بأي اعتبار؟ يقول باعتبار الاتفاق عليها، أن الظهور حجة بالإجماع بالاتفاق، كأن كون المسألة متفق عليها يوجب شنو؟ يوجب أن تكون عدم أصولية، يوجب أن لا تكون مسألة أصولية. فإذن هذا المجتهد لا يحتاج في مقام استنباط وجوب التيمم إلا لإثبات أن صيغة افعل شنو ظاهرة في الوجوب. هذه المسألة أصولية، ليش؟ لأنها ما تحتاج إلى ضم حجية كبرى الظهور، كبرى حجية الظهور ما تحتاجها. ليش ما تحتاجها؟ لأن هاي مسألة متفق عليها. واضح هذا الكلام؟
كيف أتفق عليها؟ لا أبحث
عنها. هذا كان قضية مسلمة. فإذن
حجية ظهور كلمة الصعيد في التراب ليش مشهورة؟
ظهور كلمة الصعيد في التراب هاي مسألة محض خلاف، ظاهرة في ظهور التراب أو مطلق وجه العرض، هاي مو متفق عليها. لكنها في مقام الاستنباط المجتهد ما يقدر يكتفي بها، يحتاج إلى ظهور صيغة تفعل في الوجوب. فإذا هذه ليست مسألة أصولية. لماذا؟ لأنه تحتاج إلى ضميمة. بينما ظهور كلمة صيغة تفعل في الوجوب مسألة أصولية. ليش؟ لأنه يقول لا تحتاج إلا إلى ضميمة كبرى حجية الظهور، ويقول هاي مو أصولية. ليش؟ للاتفاق عليها. واضح؟
يعني
أهم
المسائل الأصولية.
يقول ليست من المباحث الأصولية، لأن المباحث الأصولية هو هذا المناط به، أن المباحث الأصولية اللي تقع محل الرد والبدل، يعني بعضهم يثبت المسألة وبعضهم ينفي المسألة، حينئذ تدخل في بحث الأصول حتى ينقح أن نختار ماذا، الحجية أو شنو أو عدم الحجية من قبل خبر الواحد. يكون مسألة أصولية ليش؟ لأنه موضع للرد والبدل، بعضهم ينفي الحجية بعضهم يثبت الحجية. ليش يدخل في علم الأصول؟ حتى نتوصل إلى نتيجة، لو نثبت الحجية لو شنو ننفي الحجية. بينما المسألة المتفق عليها لا معنى لإدخالها في علم الأصول. لماذا؟ لأجل الاتفاق عليها. واضح؟ هاي المحاولة الأخيرة السيد يجاوب عنها بجوابين. الجواب الأول يقول أن هذه المحاولة جعلت عدم الاحتياج إلى مسألة أخرى هو المناط في كون المسألة شنو؟ أصولية. عدم الاحتياج هو المناط في كون المسألة أصولية. السيد يقول عدم الاحتياج شو يراد به؟ عدم الاحتياج في جميع الحالات أو عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة؟ إن كان المناط في كون المسألة أصولية هو عدم الاحتياج في جميع الحالات، يعني المسألة لا تكون أصولية إلا إذا كانت في مقام استنباط الحكم الشرعي غير محتاجة إلى ضميمة في جميع الحالات، هذا المناط. يقول هذا يرجع لي ظهور صيغة افعل. هو الشان يقول ظهور صيغة افعل شنو؟ مسألة أصولية. ليش؟ لأنها غير محتاجة. واضح؟ احنا نقول لك قد يكون ظهور صيغة افعل غير محتاجة في بعض الحالات، لكن في حالات أخرى يكون محتاج، كما إذا وردت صيغة افعل في دليل ظني السند في رواية. واضح؟ صيغة افعل وردت في رواية، هنا المجتهد يقدر يعتمد على ظهور صيغة افعل في الوجوب فقط في مقام الإفتاء بالوجوب، لو يحتاج إلى تنقيح السند أن الرواية صحيحة لو مو صحيحة، أن خبر الثقة حجة شنو لو مو حجة. فإذا في هذه الحالات هذه المسألة احتاجت، وأنت جعلت المناط لكون المسألة أصولية عدم الحاجة في جميع الحالات، فإذا ينبغي أن تخرج عنها من الأصول.
بس هالشغلة مو أصولية
حجية خبر الثقة أصولية، حجية خبر الثقة أصولية، تنقيح جهات السند أصولية. واضح؟ أن خبر الثقة حجة، خبر العادل حجة، خبر مطلق الموثق حجة، مسألة أصولية. وأما إذا كان المناط في كون المسألة أصولية عدم الحاجة ولو في حالة واحدة، المسألة تكون أصولية إذا كانت غير محتاجة إلى الضميمة ولو في مورد واحد تكون أصولية، وإن كانت محتاجة في الموارد الأخرى. يقول إذا كان هذا هو المناط فكلمة الصعيد تدخل، ظهور كلمة الصعيد. ليش؟ لأنه قد يفترض ظهور كلمة الصعيد مع تمامية كل الجهات الأخرى عند المجتهد. واضح؟ كما إذا وقعت كلمة الصعيد في دليل قطعي السند والدلالة وما محتاج إلى أي ضميمة أخرى سوى شنو؟ أن ينقح المجتهد أن كلمة الصعيد ظاهرة في التراب الخالص أو لا. في هذه الحالة يمكن افتراض أن ظهور كلمة الصعيد غير محتاجة إلى ضميمة في مقام استنباط الحكم الشرعي، فينبغي أن تكون ماذا؟ أن تكون أصولية. فإذا لا معنى لجعل المناط في كون المسألة الأصولية عدم الحاجة، لأن عدم الحاجة إن أريد به عدم الحاجة في جميع الحالات فهذا حتى بعض المسائل الأصولية في بعض الحالات شنو؟ تحتاج إلى ضميمة فينبغي أن تخرج. وإن أريد به عدم الحاجة ولو في حالة واحدة فهذا شيء يشمل حتى المسائل اللغوية من قبيل ظهور كلمة الصعيد في التراب الخالص، فإنه يمكن افتراض أنها لا تحتاج إلى ضميمة فيما إذا فرضنا أن الجهات كلها كانت ماذا؟ قطعية. هذا أولا.
ايش نقصد سائر الجهات قطعية؟
يعني أفرض أن كلمة الصعيد وردت في دليل قطعي السند وقطعي شنو؟ وقطعي الدلالة. واضح؟ خلص يجي المجتهد يقول هذه الجهات كلها منقحة، بمعنى أن هذا الدليل قطعي السند، واضح؟ وقطعي الدلالة ما في شك حتى نقول يحتاج إلى بحث عن حجيته وعدم حجيته، وكل الجهات كاملة ما يحتاج المجتهد في مقام الإفتاء بوجوب التيمم بالصعيد إلا إلى إثبات ظهور الصعيد في التراب الخالص. هذا يمكن افتراضه لو لا نقول الأمر واقع، لكن يمكن افتراضه. فإذا ما نقدر نجعل المناط في كون المسألة الأصولية عدم الحاجة ولو في مرة واحدة، لأن هذا يمكن افتراضه حتى في المسائل الأصولية اللغوية اللي قد ما تحتاج إلى ضم سائر الجهات الأخرى فيما إذا كانت الجهات الأخرى قطعية.
يعني التعريف
غير مانع من دخول هذا بالنسبة للإيراد الأول. الإيراد الثاني على هاي المحاولة أن يقال بأنه لا معنى لأن يقال بأن حجية الظهور ليست مسألة أصولية. لماذا؟ للاتفاق عليها. مو شي قال؟ قال صيغة تفعل أصولية وإن كانت محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، لكن كبرى حجية الظهور ليست أصولية. لماذا؟ للاتفاق عليها. يقول هذا ما له معنى. ليس الاتفاق على مسألتين أو عدم الاتفاق عليها هو المناط في كون المسألة أصولية أو عدم كونها أصولية. ليس الخلاف في مسألة هو المناط في كون المسألة أصولية، واضح؟ وإنما الخلاف يطرأ ويعرض على المسألة الأصولية. إحنا في مرحلة سابقة عن ملاحظة الخلاف أو الاتفاق كن نثبت أن المسألة شنو؟ أصولية. حينئذ يجي يقع الخلاف في ماذا؟ في المسألة الأصولية. فالمناط لكون المسألة الأصولية لا يعقل أن يكون هو الخلاف، لأن الخلاف يطرأ على ماذا؟ على المسألة الأصولية. فالمسألة الأصولية لابد أن يكون لها ضابط آخر غير قضية الخلاف والاتفاق. على أساس ذلك الضابط تكون المسألة شنو؟ أصولية. حينئذ نقول أن هذه المسألة الأصولية وقع الخلاف فيها، ولا معنى لجعل الخلاف هو المناط في كون المسألة أصولية، لأنه يقول أن الاتفاق على مسألة يخرجها عن كونها شنو؟ أصولية. يعني هذا أن الخلاف هو المناط في كون المسألة أصولية، يقول هذا أيضا لا معنى له. بعد دفع الإيراد الأول جواب الأول ودفع الجواب الثاني يتضح أن الإيراد الثالث وارد على التعريف، واضح بأن يقال أن هذا التعريف غير مانع من دخول المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد، فإنها قاعدة تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. ولذا يقول السيد نحن عدلنا عن هذا التعريف إلى تعريف آخر لا يرد عليه هذا الإيراد. وهذا التعريف هو شنو؟ عبارة عن أن العلم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط الحكم الشرعي. هذا التعريف ما يرد عليه الإيراد الثالث، لأن كلمة الصعيد ليست عنصر مشترك وإنما هي عنصر شنو؟ خاص، بخلاف ظهور صيغة تفعل في الوجوب. ظهور صيغة تفعل في الوجوب عنصر مشترك. ليش عنصر مشترك؟ لأنه يستنبط منها وجوب التيمم، وجوب الصلاة، وجوب الخمس، وجوب الكذا، حرمة الشيء الفلاني وهكذا، ووجوب الشيء الفلاني وهكذا. فإذا هي ليست عنصرا خاصا وإنما عنصر مشترك في جميع أبواب الفقه. بينما ظهور كلمة الصعيد في التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض تشكل عنصر خاص، بمعنى أنها تمهد لاستنباط الحكم المرتبط بكلمة الصعيد، ولا معنى لأن تمهد لاستنباط الحكم المرتبط بكلمة أخرى. فهي عنصر خاص وإذا أضفنا قيد العنصر المشترك للتعريف هذا الإيراد لا يكون واردا. استنباط الحروف جعل يعني حكم شرعي، جعل شرعي الموضوع الكلي هو حكم يصير. عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد لوحظ على هذا التعريف أولا بأنه يشمل القواعد الفقهية كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية. واضح الإيراد الأول باعتبار أنها أيضا تمهد قاعدة تمهد لإثبات الضمان هكذا يقال وهو حكم شرعي. ثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة، يعني ليس لها نظر لإثبات الواقع. واضح؟ فلا يثبت بها الحكم الشرعي وإنما تحدد بها الوظيفة العملية. وثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحوض. أما الملاحظة الأولى فتندفع بأن المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي. واضح؟ فالقاعدة الأصولية شنو؟ ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، نتيجتها هو شنو؟ إثبات الجعل على موضوع الكلي من هذا القبيل. والقاعدة الفقهية ليس يستنتج منها الجعل، وإنما هي بنفسها شنو؟
جعل
من هذا القبيل. هي جعل، هو الضمان جعل على الموضوع الكلي، ولا يستنتج منها إلا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته. ففرق كبير بين حجية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار إليها، لأن الأولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة وجعل حرمة العصير العنبي أخرى وهكذا فهي أصولية، وأما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي وهو شنو؟ العقد الذي يضمن بصحيحه وبتطبيقه على مصادقه المختلفة كالإجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك شنو؟ الجعل الواحد وهو الجعل الكلي، وهي تطبيقات لذلك الجعل. وأما الملاحظة الثانية فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف وهو أو التي ينتهى إليها في مقام العمل كما صنع صاحب الكفاية. واضح هذا القيد شلون يتخلص من الإشكال؟ لأنه الأصول العملية ينتهى إليها في مقام العمل. وأخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الإثبات التنجيزي والتعذيري، وهو إثبات تشترك فيه الأدلة المحرزة والأصول العملية معا، لأن الأصول العملية تثبت التنجيز والتعذير بلا إشكال. وأما الملاحظة الثالثة فهناك عدة محاولات للجواب عليها، منها ما ذكره المحقق النائيني قدس الله روحه من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج كلمة ظهور كلمة الصعيد. فالقاعدة الأصولية يجب أن تقع كبرى في قياس الاستنباط، وأما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس وبحاجة إلى كبرى شنو؟ حجية الظهور. هكذا خب الإيراد عليه واضح، وأن ظهور جرى تفعلهم تحتاج إلى حجية الظهور. ويرد على أن جملة من القواعد الأصولية لا تقع كبرى أيضا فظهور صيغة الأمر في الوجوب وظهور بعض الأدوات في العموم أو في المفهوم فإنها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور. فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك أيضا مسألة اجتماع الأمر والنهي، فإن الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطاب يصلي ولا تقصد لأنه يستحيل اجتماعهما، والجواز في تلك المسألة جواز اجتماع يحقق صغرى لكبرى حجية إطلاق الدليل، لأنه يثبت أن صلي مطلق بلحاظ هذا الفرد، فانظم لشن حجية الظهور حجية الإطلاق فيثبت النتيجة والتصحيح على الصلاة. لا لكن يلتزم بأصولية ظهور صيغة الأمر بالوجود، فهو هذا مطلب آخر مو نقاشنا فيه. ومنها ما ذكره السيد الأستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة أخرى، وهي أن تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة أصولية أخرى، بلا ضم قاعدة أصولية، فيخرج ظهور كلمة الصعيد ليش؟ لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة تفعل في الوجود. واضح؟ فلا تكون أصولية. يقول ولا يخرج ظهور صيغة تفعل في الوجود وإن كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، ليش نقول كبرى حجية الظهور موصولية؟ ليش الاتفاق عليها؟ فإذا ظهور صيغة تفعل في الوجوب لا يحتاج إلى ضم مسألة أصولية، فيكون مسألة أصولية، لأن هذه الكبرى ليست من المباحث الأصولية، ليش؟ للاتفاق عليها.
هذا محتاج يجعله
مسألة أصولية، بينما ظهور صيغة الصعيد يحتاج إلى
ضم صيغة أصولية أخرى
وهي صيغة تفعل، وهي مسألة أصولية، ليش؟ لعدم الاتفاق عليها. واضح هذا؟ ونلاحظ على ذلك أولا أن عدم الاحتياج القاعدة الأصولية إلى أخرى إن أريد به عدم الاحتياج في كل حالات، فلا يتحقق هذا في القواعد الأصولية اللي تتسلم بأنها أصولية، لأن ظهور صيغة الأمر في الوجوب مثلا بحاجة إلى شنو؟ في كثير من الأحيان إلى دليل حجية السند، وهي مسألة أصولية، حينما تجي الصيغة في دليل ظني السند، وإن أريد به عدم الاحتياج ولو في حالة واحدة يقول فهذا قد يتفق في غير المسائل الأصولية كظهور كلمة الصعيد، كما في ظهور كلمة الصعيد إذا كان السائر الجهاد الدليل شنو؟ قطعية.
وعادة يشير بالإحتمال أولا
ما أدري هو ترديد بينهم. وثانيا أن ظهور صيغة الأمر في الوجوب وأي ظهور آخر يقول السيد بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور، يقول وهي يعني قاعدة حجية الظهور أصولية، لأن مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها أصولية، لأن المسألة